أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة: قال قدس الله روحه ولا ينقبها لمس المرأة.
ذو لمس مضاف إلى مفعول، تقديره لمس الرجل للمرأة.
وهذا قد نص عليه في كتاب الأحكام، وهذا أيضا مما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام. ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا محمد بن جعفر الأنماطي، حدثنا علي بن هرمز ديار، حدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن الجعفي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ. فأخبرنا أبو العباس الحسني رضي الله عنه، أخبرنا محمد بن جعفر الأنماطي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو عن عروة عن عائشة قالت: قبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ولم يحدث وضوءا. وممن روى ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وعبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة. وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم لا يفطر ولا يحدث وضوءا، يعني ما جعل القبلة مفطرة. وروي عن عائشة أنها طلبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا، قالت: فوضعت يدي على صدر قدمه وهو ساجد يقول كذا وكذا، يعني ادعى. فلو كان ذلك ينقض الطهارة لم يمضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده، يقول كذا وكذا، إما يدعى ولا يسبح، المهم ذكر. وهذه الأخبار كلها قد دلت على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. فإن قيل إن الذي رويتموه من القبلة والمس يجوز أن يكون كان والثوب حائل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين عائشة، وهو فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه، قيل له إن ذلك صرف للحديث عن ظاهره، وذلك أن من قبل خمار المرأة لا يكون قبلها على الحقيقة. الخمار هو الشيلة. وإن جاز أن يقال قبلها على سبيل التوسع والمجاز، وكذا إذا مست المرأة الثوب الذي على صدر قدم الرجل لا يقال إنها مست صدر قدمه إلا على المجاز، ولا يجوز صرف الخبر عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. وعلى ما بيناه لا حاجة بنا إلى ادعاء العموم فيه، فلا يقدح فيما ذكرناه تعذر ادعاء العموم، إذ قد بينا أن ظاهر الخبر يقتضي أنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينها حجاب ثوب حائل. فإن استدلوا لصحة مذهبهم بقول الله تعالى: أو لامستم النساء، فإن الملامسة عندنا هي الجماع دون اللمس باليد. يدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، وأخبرنا حسن بن علي بن أبي الربيع، حدثنا علي بن هارون، حدثنا أبو كريب، حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الملامسة الجماع. وروى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي عليه السلام في قوله تعالى: أو لامستم النساء؟ قال هو الجماع. وروى ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو الجماع. هذا كلها من روايات ابن أبي شيبة، هذه الروايات تدل على قربه من الشيعة، أنه يروي عن علي كثيرا. فإن قيل فقد روى ابن أبي شيبة أن أصحاب عبد الله رووا عن عبد الله أنه قال فما دون الجماع، وقد روي ذلك عن عمر وابن عمر، ولا روى ذلك، رواه ابن أبي شيبة واحسن، قال أنه نقط الياب. قيل له ما رويناه أولى، لأن ذلك قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورويناه عن علي عليه السلام، ومن أصلنا أن إذا روينا الحكم عن علي عليه السلام فلا نتعداه إلى قول غيره من الصحابة، على أن الملامسة في اللغة هي الجماع، فلو لم يرو فيها شيء وجب حملها على الجماع، فكيف وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام وغيره من الصحابة؟ فإن قيل فإن الملامسة هي المفاعلة من اللمس، فلا يصح أن يدعى فيها أنها الجماع، لأن اللمس والمس في اللغة واحد. قيل له لا يمتنع أن يكون ما ذكرت أصلا في اللغة، إلا أن الذي ادعينا في الملامسة قد صار منقولا بالعرف عن الأصل، حقيقة عرفية منقولة، وإذا تعارضت الحقيقتان العرفية والأصلية فالعرفية أولى، كما أن الدابة نقلت عما كان أصلا إلى العرف. ألا ترى أنها اسم في أصل اللغة لكل ما يدب، ثم صار اسما للبهيمة المخصوصة، وكذلك الغائط كان اسما للأرض المطمئنة، ثم صار اسما لقضاء الحاجة المخصوصة، والاسم إذا أفاد في أصل اللغة شيئا نقله العرف عنه إلى غيره أو إلى خاص منه، ثم إذا ورد الخطاب به وجب حمل الخطاب عليه، يعني على المعنى المنقول إليه. وإذا كان هذا هكذا كان أن الملامسة حقيقتها هو الجماع، ويجب أن يكون حقيقة فيها. فإن قيل لو سلمنا لكم أن الحقيقة فيها ما ذكرتم، فيجب أن يكون اللمس أيضا مرادا بها، لأن من مذهبكم أن لا يمتنع أن تكون اللفظة الواحدة يراد بها الحقيقة والمجاز جميعا. قيل له نحن وإن جوزنا ذلك فلسنا نوجبه، إنما نجوز في العدل، ما بنقول أن اللغة تقتضي، إلا أن يمنع منه الدليل، فلا يجب أن يكون المجاز مرادا بها إلا بدليل. وإذا كان هذا هكذا فلا يجب أن يكون اللمس مرادا بالآية. فإن قيل قد قرأت الآية أو لمستم النساء، وقرأت أو لامستم النساء، فلو ثبت أن الملامسة هي الجماع فلا إشكال في أن اللمس هو المس، والقراءتان كالخبرين فيجب الأخذ بمقتضاهما. قيل له قد أجمعت الأمة على أن المراد بالقراءتين مراد واحد، لأن كل من حمل الملامسة على الجماع حمل اللمس عليه، ومن حمل اللمس على المس حمل الملامسة عليه. فإذا ثبت ذلك وثبت أن الملامسة هي الجماع، ثبت أن اللمس أيضا هو الجماع. فإن استدلوا لصحة مذهبهم بما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته غير الجماع، فقال له عليه السلام توضأ وصلي،
وما هي امرأة من امرأة
من امرأة
ما هي امرأة
من امرأة
اللفظ الحديث الكبير
ايوه لا يدل عليها الجواب من ذا يقول إنها معصية من ذا يستدل في المخالفين على أنه قد أمر بالوضوء من مس المرأة وأصحابنا أجابوا بأنه معصية المس هذا يمكن ألزمه يتوضأ لأنها من الكبائر قيل له إن هذا لا يدل على صحة مذهبكم قيل له إن هذا لا يدل على صحة مذهبكم لأن فيما ينال الرجل من امرأته أن يمضي بملاعبتها فلا يمتنع أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ لذلك أن يلجل النبي على أن من مذهبنا أن الكبائر تنقض الطهارة فلا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالوضوء لارتكابه الكبيرة على أنه ليس في الحديث أن الرجل نال ما نال من المرأة وهو متطهر هذا مما يدل على أنها أراد بها أنها كبيرة أنها معصية ما هو لجل أنها ناقضة الوضوء لا لجل أنها معصية والنبي أمره يتوضأ ويصلي ويتوب لأنها عادة الناس إذا قبل يتوبوا بيغتسلوا يغتسل ويتوب ولا خلاف في أن المرأة إذا مست المرأة لم تنتقض طهارتها وكذلك إذا مس الرجل شعرها فيجب ألا تنتقض طهارته إذا مس المرأة والمعنى أنه لم يحصل إلا المسيس بغير الفرجين وهذه المسألة طريقها الأخبار فلذلك لم نستقصي القياس فيها واقتصرنا على ذكر اليسير منه نعبى قياسات كثير في شرع التحريم ما بحاجة جر القياس لأن الأصل إنه غير من الضر فمن ادعى تنقيبه ليه وفي حاجتها بأدل من ادعى أن اللمس من الضر مسألة قال ولا ينقضها القهقهة في الصلاة وقد نص في الأحكام على أن القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة ولا تنقض الطهارة فهذا هو الأصل فيها إلا أن يقع على وجه التعمد فتنتقض الطهارة بها وهذه المسألة قد مضى الكلام فيها قد علقنا عليها فيما سبق لأن الظاهر أنها لا تنقض وله عمد لأن الهادي أنكر أنها تنقض الوضوء قالوا أن الهادي قال أن الكبائر تنقض الوضوء قلنا أنه قال عندما تكلم عن القهقهة فلو كانت القهقهة من الكبائر المنقضه لنبه عليها أنه قال أن القهقهة لا تنقض الوضوء لا توجب الحدث ولا توجب الوضوء لأنه لا يوجب الوضوء إلا الحدث ومعصية الرحمن والذي يدل على صحة ما نذهب إليه هو أن الشيء لا يثبت كونه حدثا إلا بدلالة شرعية ولم تقم دلالة شرعية تدل على أن القهقهة في الصلاة حدث فوجب القول بأنها لا تنقض الطهارة فإن استدلوا بحديث أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثم بئر على رأسها خصفة فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك لأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وروي عن الحسن عن أسامة بن أبي الملاح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قهقه في صلاته فليعيد الوضوء والصلاة قيل له روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بإعادة الوضوء، وروي بأن الضاحك في صلاته والملتفت سواء، ولا خلاف أن الملتفت لا وضوء عليه، فيجب أن لا يكون على الضاحك أيضا أن لا يكون عليه أن يعيد الوضوء. فالأخبار إما أن تتعارض فيسلم لنا أصل الدليل ويحمل إيجاب الوضوء على أنه كان لكون الضحك معصية، لأن الضحك في الصلاة إذا وقع على سبيل العمد فهو معصية، حتى طريقهم كانوا معصية ما هو أجر الصلاة، لأنهم يضحكوا على أعمى يشمتون، هذه معصية عصر. هنا عندنا حديث ضعيف بالأصل، ما بشي بير جهر مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ولا به حد يجزع من قبله ولا بش،
ولا به محتمل أن يصلى في هذا المسجد،
لا أني بيه بتحافظ في أي مكان، والرواية ضعيفة من أصلها كما بينت لكم من هذه سنن الدار القدنية وهي ضعيفة ما هي مثل سائر السنن. كتبتها ما هي مثل السنن النسائي والترمذي وأبي داود،
لكن قال عن جابر انهم لم يامروا باعاده الوضوء، يعني تبرير لها تبرير الروايه هذا ما امرهم باعاده الوضوء،
يعني ما خرجوها ولا احد داري وين هي عنده في الروايه. هذا الشيء روي عن امير المؤمنين عليه السلام روايه صحيحه عنه رواها الهادي في الاحكام، من ضحك في صلاته اعاد، يعني اعاد الصلاه. ويحمل إيجاب الوضوء على أنه كان لكون الضحك معصية، لأن الضحك في الصلاة إذا وقع على سبيل العمد فهو معصية، ويدل على ذلك أن وجدنا سائر الأفعال لما لم تكن حدثا خارج الصلاة لم تكن حدثا فيها، والأحداث كلها تشهد لهذه العلة لأنها لا تختص حال الصلاة دون غيرها، فالكل ما كان منها حدثا في الصلاة كان حدثا في غيرها، مثل البول والغائط والدم والقيء ومن القب، سواء في الصلاة ولا خارج الصلاة. فإن قيل هذه علة تنتقب على أصولكم، لأن من مذهبكم أن القهقهة في الصلاة تنقض الطهارة إذا وقعت على سبيل العمد، ولا تنقضها إذا وقعت خارج الصلاة. قيل له العلة صحيحة، وذلك أننا لا نراعي كونها واقعة على سبيل العمد فقط، وإنما نراعي كونها معصية، فمتى وقعت القهقهة على وجه تكون معصية، ولا يكون إنها تكون أحسن، على وجه تكون معصية نقضت الطهارة في الصلاة كانت أم خارج الصلاة. وإلى هذه العلة أشار في الأحكام حيث يقول ولو نقض الطهارة هذا الصوت الحقير لنقضها الصوت الكبير والكلام الدائم الكثير، وليس لهم أن يبطلوا علتنا هذه بكونها دافعة للخبر، لأننا قد بينا الكلام في الخبر وبينا فيه التعارض وتأولناه أيضا على الضحك الذي يكون معصية، فلا يجب أن تكون العلة دافعة للخبر. مسألة، قال ويستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل عنها بسائر المباحات، وهذا قد نص عليه في الأحكام، والأصل في ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي وحدثنا أبو بكر، حدثنا أبو عامر العبدي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد. وأخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو جعفر، حدثني يونس، حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس في داره، فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضا ثم خرج وخرجت معه وصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه فرجعت معه حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضا فقلت له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن فقلت له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله عز وجل له بذلك 10 حسنات ففي ذلك تصحيح ما ذهب إليه يحيى بن الحسين عليه السلام في الاستحباب وإذا لم يروى عن أحد تجديد الطهارة مع الجمع بين الصلاتين أو إتباع نفل بفرض أو فرض بنفل علم أن الاستحباب فيه على ما ذكره يحيى عليه السلام لمن اشتغل عن الصلاة بغيرها من المباحات. كذلك في استشكال المؤلف صلى الله عليه وسلم عن القاسم عليه السلام أنه يجب الوضوء لكل صلاة بعضها قال إذا اشتغل بالمباح فيجب عليه تجديد الوضوء وهو مذكور في المسائل محمد بن القاسم عن القاسم والمؤلف يريد يجعله مستحب ينبه على استحبابه بقوله وإذا لم يروى عن أحد تجديد الطهارة مع الجمع بين الصلاتين هو دليل على إنما هو مستحب
مراد القاسم بالوجوب
ذا كلام محتمل للوجوب احتمال قوي أو إتباع نفل بفرض أو فرض بنفل علم أن الاستحباب فيه على ما ذكره يحيى عليه السلام لمن اشتغل عن الصلاة بغيرها من المباحات وهنا لأنها اشتغل بالطاعة فلذا جعلها المؤلف مبرر لقوله في مثنى التجريد يستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل عنها بسائر المباحات وقد استدل يحيى عليه السلام بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلما كان الظاهر يقتضي أن تلي الصلاة الطهور وكان قد ثبت أنه ليس بواجب على المتطهر ثبت أنه مستحب ثبت أنه ليس بواجب من فعل النبي يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد
يعني ولا أشير ثم أنا لا يفعلن ظهر وجوب ما بدنا نقول فعل النبي
فعل النبي قد صار من الآية يحتاج ما هم له يحتاج لهم بلا فجاء كل ولا يشرب وحكي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة على الحاضر وذلك لا معنى له لما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي وحدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج وابن سمعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصلية فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ هذه محل الشاهد يتغدى ورجع صلى العصر
مش من قوم
أبديه يشتي من بعض المتشددين ما عنده منهم أهل الفقه. ما حدث القاسم قد أشار إليها إشارة غامضة عند الآية. كلام الهادي في التشديد في الأحكام كلامه متشدد فيه. قالوا من اشتغل عنها فلم يقم إليها، لكن ما عمل بالآية.
كيف هذه مثلا في رياض الحديث لما أتى النبي من هذه الشهر رجعه صلي
هو عصر حديث معارض بالآية، لأن الآية ضامنة. مسألة: قال ومن توضأ ثم أخذ من شعره أو قلم أظفاره فعليه أن يمر الماء على أثره. هذا منصوص عليه في المنتخب، هذا ظاهرة الوجوب. وفي الأزهار: وإمرار الماء على ما حلق أو بشر من أعضاء. شرح في الأزهار وذكر وروى عن المهدي أنه قال لا معنى، إنما جعلناه في المختصر تبعا لأصحابنا، تبع لسيده لما يدب الله أبي طالب. هذا عجيب، دليل على أنهم ما بيتبعوا كتب القدماء من أهل البيت. أنا أبصرت أنها مروية عن علي عليه السلام تترك إمرار الماء، مروية عن علي أنها عيد الوضوء، لكن الرواية عنها بأنه يمر الماء على ما حلق أو بشر أقوى. والوجه في ذلك أن أعضاء الطهارة يجب أن يكون كل موضع منها مغسولا أو ممسوحا، فإذا أخذ شعره أو قلم أظافره بقي موضع القص غير مغسول ولا ممسوح، فيكون بمنزلة أن يبقى من جملة الأعضاء موضع لم يمسه الماء. فكما يجب إمساسه الماء فكذلك موضع القص يجب أن يمر الماء عليه. مسألة: قال ولا يجزئ مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس. الخمار هو بمثابة العمامة للرجال، الخمار هو بخنق لأبو فوض روز النساء استثروب تستر المرأة به رأسها. وقد نص عليه في الأحكام وهو مما لا خلاف فيه، وظاهر قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم يقضي بصحة ما ذكرناه، لأن الماسح على العمامة والخمار لا يكون ماسحا على الرأس على التحديد. إلهنا وإليكم.